الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وسأبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء كتاب المواريث، وهو مشتمل على عدة أبواب سيأتي ذكرها في حينها. باب في تصرفات المريض المالية، باب في تصرفات المريض المالية، بمعنى أن الإنسان إذا كان في حالة المرض واشتد به المرض وأوشك على الهلاك، فتصرفاته المالية لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. قال الشيخ: حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه. والصدقة في هذه الحال أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والمرض ينقسم إلى قسمين باعتبار قربه من الوفاة وعدمه. مرض غير مخوف، أي لا يخاف منه الموت في العادة كوجع الضرس وعين وصداع يسير، فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله. ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارا بحالة حال العطية، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. طيب، مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، يبقى هنا المرجعية في نوعية المرض العادة وما يقوله أهل الاختصاص. فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ماله. فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. يعني عند الوفاة أردت أن تزيد لك الأجر فعندك ثلث المال لك أن تتصرف فيه طبقا للنصوص الشرعية. رواه ابن ماجه. فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء. ولأنه في حالة المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس ماله تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلدة أو كان بين الصفين في القتال أو كان في لجة البحر عند هيجان، فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت. ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأخذ ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات في هذه الحال. فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها لعدم المانع. ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحية، لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم. أما إن لزم من به مرض مزمن الفراش فهو كمن مرضه مخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، ولغير الوارث إلا إذا أجازها الورثة لأنه مريض ملازم للفراش يخشى عليه التلف. ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ. فإن ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لأنها لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية، فقد قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء. طبعا هيجينا بعد قليل تعريف العطية والوصية. أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرر بعد الموت يوجب دفعه دفعة واحدة، أما العطية فيبدأ بالأول فالأول لأنها تقع لازمة في حق المعطي. أما المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية، فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. أما العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها قبل الموت. الرابع أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية، فإنها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدم. باب في أحكام الوصايا. يبقى عندنا المريض في تصرفاته المالية يختلف الأمر إذا كان صحيحا، فهناك أمور لا تنفذ إذا فعلها في مرضه، وهناك أمور تنفذ. باب في أحكام الوصايا. الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت، لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى هي التبرع بالمال بعد الموت. يبقى الوصية بعد الموت، أما في الحياة تسمى العطية أو الهبة، أما بعد الموت فوصية، ديت لها أحكام وديت لها أحكام. والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اكتب يا أخي بالهمش عندك هذه آية الوصية. وكتب عليكم أي فرض الله عليكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا أيضا قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، اكتب قال علي بن أبي طالب: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الدين قبل الوصية. إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الدين قبل الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وأجمع العلماء على جوازها، أي في الجملة، أما التفصيل سيأتي. يبقى الوصية مشروعة وجائزة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، بعد ذلك تكلم الشيخ وقال: والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة. معنى واجبة يأثم من تركها أو يستحق الإثم، معنى مستحبة إن شاء الله يؤجر على ذلك. فتجب الوصية بماله وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع. وده وارد في حياتنا اليومية، واحد بيكون له معاملات كثيرة وما بيكتبش على أساس كل يوم بتاجر وده بياخد وده بيدي، يبقى في هذه الحالة إذا شعر بجنون وأجله، يا أخوانا خدوا بالكم، فلان علي له كذا، فلان علي له كذا، فلان علي له كذا، يبقى في هذه الحالة ديت واجبة، واجب أن يفعل، إن لم يفعل لا شك أنه يستحق العقوبة إلا أن يعفو عنه ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها. وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي لشيء من ماله يصرف في سبيل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته، فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم. وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي، واكتب عندك في الهامش برضو والمعول عليه في ذلك العرف. ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال، وهنا مسألة، وهي إيه المعني بثلث المال هنا؟ لا كما يفهم البعض ثلث الأوراق النقدية، لا، المال كل ما يملكه الرجل، يبقى هو بيوصي بالثلث. واحد قال لك يا عم ده كل ده وصى بسبعين ألف جنيه ومن معهوش نقديا لهم، لا، ده انت بقى بتشوف العقارات والأراضي والممتلكات، ثم تشوف كل شيء ما يملكه، وبعد كده تنظر لهذا الذي وصى به، إن كان الثلث وجيزة الوصية إن زاد ترد إلى الثلث. يبقى المعني بالمال هنا كل ما يملكه الايه الموصي. يقول ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل. وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث، فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقد قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وقال ابن عباس: لو أن الناس ردوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة ولكن لم يعب، يبقى الأولى أن يكون أقل من الثلث ولو بشيء كثير ولو بشيء قليل، لقول ابن عباس: وجدت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث. انتبهوا، يعني رجل له ورثة لا يجوز له أن يوصي من ماله بأكثر من الثلث. لما؟ لأن في الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة مخالفة للنص أولا، بعد ذلك إضرار بالورثة، لأن بدل ما يأخذ خمسة يأخذ اثنين، لأن الرجل وصى بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال لسعد بن أبي وقاص: إنك لأنتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم على يتكففون الناس. فالوصية بالثلث لمن له وارث دي جائزة، أكثر من الثلث لا، لا تجوز. طيب، من ليس له وارث؟ قل أن يوجد، يعني قل أن يوجد من ليس له وارث، ولكن يوجد ممكن تلاقيهم بعاد. فبعض الناس يقول لك أنا ما خلفتش ولا عيل خلاص يبقى ماليش وارث، لا، لا، ممكن يكون له أبناء العم أو إخوة أو أخوات إلى غير ذلك، ولا ينقطع الإرث إلا في حالات نادرة جدا. يقول: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة، لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه صح ذلك وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت. اكتب في الهامش: دليل ذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. وهنا خد بالك ان هو وضع قيد ان إجازة الورثة بعد الموت، بعد الموت يعني بعد موت المورث، الورثة أجازوا خير وبركة، لم يجيزوا لا تنفذ الوصية. ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وله شواهد. طيب كلمة لا وصية لوارث كأننا شرحناها وأعيد المعني بالوارث هنا يا أخوانا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية قلناها قبل كده. تاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بداية الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من هو الوارث؟ أن يكون وارثا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. يعني إيه؟ الرجل وصي بشيء من المال، وصل مين؟ لزيد بن عمرو. الوصية كتبت في حياته لأنهم يخوانا قال بعد ما موت وزيد بن عمرو ده رتوله فدان من الأرض. طيب عند الوصية كان زيد بن عمرو ده له وصف بالنسبة للموصي، وعند الوفاء له وصف. فالعلماء قالوا عند تنفيذ الوصية إن كان الموصي له وارث لا تنفذ الوصية، وإن كان عند تنفيذ الوصية غير وارث تنفذ الوصية. فلا عبرة بعند الوصية ولكن العبرة عند إيه؟ تنفيذ الوصية. واضحة؟ مثال ذلك رجل وصى لامرأته بشيء من المال وهي في عصمته، قال لها أنت تعبت معايا لك فدان أرض، وكتب الوصية ووثق. ابتدت الحياة بالرجل، وبعد ذلك مات الرجل أو قبل أن يموت طلق المرأة وانقضت عدتها. فلما مات الرجل جاءت تطالب بالوصية، يبقى عند الوصية كانت وارثة لا تصح، العبرة عند إيه؟ تنفيذ الوصية. جينا ننفذ الوصية وجدنا المرأة غير إيه؟ وارثة، تعطى الوصية. واضحة؟ اعكسها بقى. وصى رجل لامرأة بشيء من المال، واخد بالك؟ وبعد أن وصى لها امرأة أجنبية، بعد أن وصى لها فترة من الزمن بقدر الله تزوجها ثم مات عنها، فتأخذت إرثها من الرجل ثم طلبت بالوصية، يقول لها لا ده انت عند تنفيذ الوصية أصبحت إيه؟ وارثة. وضحت يا أخوانا ديت؟ يبقى لا وصية لوارث أي كونه وارث عند التنفيذ ولا عند الوصية؟ عند التنفيذ. طيب قال الشيخ تقي الدين اتفقت الأمة عليه، وذكر الشافعي أنه متواتر يقصد عليه هنا حديث لا وصية لوارث. فقال وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتح لا وصية لوارث، ويؤثرونه عمن لقوه من أهل العلم، إلا إذا أجاز الورث الوصية للوارث فإنها تصح، لأن الحق لهم وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث، وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته. نفس الكلام، بعض الناس يوصي بشيء من ماله لبعض الورث، قلنا الأصل أن الوصية إيه؟ باطلة لا تصح، لأن الوصية دي بتبقى عبارة عن جزء من مال بقية الورث، فلا يجوز أن يعطيه الوارث. كثير من أهل العلم قال لك إلا إذا أجاز الورثة ذلك، يعني وصي أو موصي من الناس حب إيه؟ يميز أحد أبنائه بشيء من المال واستعطف أولادهم، قال لهم يا ولد أخوكم وأنتوا الكبار وأنتوا مش عارف إيه الكلام ده كله، فالأولاد حياء من أبيهم وافقوا. العلماء قالوا إن هذه الموافقة المبدئية في حياة الوالد لا يعول عليها، بل الصواب أن تكون الموافقة بعد الإيه؟ بعد الموت. ودي مسألة مهمة جدا وتحدث في مصرنا كثيرا، يكون مثلا الأب مات وساب إيراثين أرض، حق إخواتك البنات معاك، تروح تقول لها يا أختي أنت عاوز حاجة، تقول لك لا كفاية دخلتك عليه خلاص يبقى مش عاوز. لا الكلام ده إخوانا غير صحيح. أنت تذهب تعطيها حقها تاما كاملا غير منقوص، سواء بتوثيق الأوراق أو بعد النقدية أو غير ذلك، فإن هي أعطتك شيئا منها بمحض إرادتها وباختيارها رزق ساقاه الله عز وجل إليك، وإلا فلا. يبقى المعول عليه يا أخوانا في موافقة الورثة بعد موت المورث أو الموصي لا في حياته. ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من الوصية، والخير هو المال الكثير عرفا، فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأنه يقوم بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، ولقوله لسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم إنك إن تظهر ورثتك أغنياء خيرا من أن تظهرهم عانى يتكففون الناس. وقال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من من يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس. وقال علي لرجل إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، وإذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم. ودي مهمة جدا. ابتداء الوارث لا يحرم من الإرث إلا بالكفر وبالقتل، أما العقوق والفسق والمعصية لا يحرم. فإذا قام رجل عنده مال كثير ووجد الورثة على فسق وسيأخذون المال ينفقونه في معصية الله، فحمله ذلك أن يضر بالورثة، أو أن بعض الورثة عاق لأبيه وعاق لأمه وهو ملتزم، ولكن من كثرة غيظه على ابنه أراد أن يعاقبه في الإرث، فما وجد سبيلا إلا أنه يوصي بثلث المال، والذي حمله على ذلك أن يضر ويقلل نصيب الوارث. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا. أما إن كان الذي حمله ابتغاء الخير وأضاف إلى ذلك حتى لا يمكن ابنه الفاسق من إنفاق المال في الفسق والمعصية، هذا له وجهة مقبولة إن شاء الله. طيب، وإذا كان قصد الموصي المضر بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم، لقوله تعالى غير مضار. وفي الحديث إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضر في الوصية فتجب له النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. قال الشوكاني قوله غير مضار أن يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بشيء ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجز الورثة. وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوصية والدين المذكورين، فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهية عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضار لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دون. انتهى كلام الشوكاني. يبقى الشاهد كله كان صاحب المال يريد أن يضر بالورثة حتى لو سلك المسلك الشرعي فنيته تحكم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. ودي قاعدة مهمة، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يبقى هو قال يا أخوانا إيه، أنا متبرع بتلت المال عندي 10 فدادين خذوا 3 وتلت لله، هذا أظهره، ولكن الإضمار إيه؟ أراد أن يقلل نصيب أولادهم لأنهم اتجوزوا وسابوا مشوا، فأراد أن يضر بهم. ففي هذه الحالة هذا نوع من أنواع الإضرار في الوصية فلا يجوز، بل هي باطلة. نعم. طب احنا بنقول العبرة بما أضمر لا بما أفر. أوصلك أول شيء يأثم من وصى بذلك لأن ربه أعلم به. أما إن ظهر لنا في الدنيا أنه أضمر هذا وأظهر هذا يعامل على إضماره، يعني يظهر للقاضي أو الوالي إن فعلا الوالد المصد هو ما قصد بهذا ابتغاء وجه الله، ولكن قصد أن يضر بالورثة بالقرائن والأدلة تبطل الوصية. معي؟ ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له، وهذا كما ذكرنا قل أن يوجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من انتظرهم عالى يتكففون الناس. وورود ذلك عن ابن جواز ذلك عن ابن مسعود وقال به جمع من العلماء لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة، فإذا عدم زال المانع لأنه لم يتعلق بحق وارث ولا غريب، فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الصحيح أن ذلك له لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إن كان له ورثة، فمن لا ورث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. نعم. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يفي ثلث المال الموصي بها ولم تجز الورث الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة. معنى الكلام ده إيه؟ إذا لم يفي ثلث مال الموصي به، يعني الراجل قال يا أخوانا أنا وصيتي ابن مسجد ويقام على السنة ومواصفات المسجد كيت وكيت 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 والكتب كت وكت 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 وطلبة العلم، حدد الوصية يفعل شيء، فجينا ننفذ اللي قاله الراجل ده لقينا ان الوصية ماله التلز ماله مش هيعمل فيها حاجة خالص لن يكفيها. يبقى في هذه الحالة بنعتبر المسجد ده التلت كويس وباقي الورثة الايه التلتين، وبعد ذلك المحاصة معناها ايه يقلل من كل نصيب نصيبه طبقا لنسبته. معايا؟ وهذا ان شاء الله سياتي في مسائل العولي اذا علت المساله عن اصلها. يعني التلت مثلا قلنا المسجد ده عشان يتكلف هياخد مثلا 200,000، واخد بالك؟ طيب ال 200,000 دول ازيد من التلت، طيب والتلتين بتوع الورثه، طيب لو خدنا ال 200,000 التلتين هيقلوا، طب لو ودينا التلتين للورث التلت هيقل، نعمل ايه؟ ننقص من كل واحد من النصيبين التلتين والثلث بقدر ما يتناسب مع نسبته. واضح يا اخوانا ديت؟ ادي معنى كلام الشيخ اجزل الله عز وجل له المسؤول. مثال ذلك لو اوصى لشخص ب100 ريال ولاخر ب100 ريال ولثالث ب50 ريال ولرابع ب30 ولخامس ب20 وثلث ماله 100 ريال فقط ومجموع الوصايا 300 ريال، فإذا نسبة مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصي له به فقط. لما؟ بحيث أن النقص يكون على قدر رؤوس المستحقين. ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجددت صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لسه منها دلوقتي لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له. وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصح، كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ثم مات ابنه فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة لأنه لأن أخاه صار عند الموت وارثا. ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصي له العين الموصي بها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه ولا يصح القبول قبل موت الموصي. قال الموفق ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم، فأن اعتبار الوصية بالموت وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، أما إذا كانت على معين فإنها تلزم بالقبول بعد الموت. ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها، لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت لما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية، فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته. فلو قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو، فقدم زيد في حياة الموصي فالوصية له، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو. وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فالوصية لعمرو، لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو. ومن أحكام الوصية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفرات أولا، وإن لم يوصي به لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فدل على تقديم الدين على الوصية. وفي الصحيح: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث بالإجماع. خذوا بالكم معنى الكلام ده. رجل مات، أول شيء يا أخوانا الترتيب في التركة: التجهيز والتكفين، والمعني بذلك التجهيز الشرعي والتكفين الشرعي. أما صناعة المأتم والصوانة وغير ذلك ده مخالف، فإن حدث لا يخصم من التركة. بعد ذلك قضاء الدين، والدين هنا نص الشارع على أنه دين في حق العباد ودين في حق الله، ومن جملة الديون في حق الله التي تقدم بعد دين الخلائق أن يكون الرجل عليه زكاة أو عليه نذور أو كفارات أو لم يحج، فيجب على ورثته أن يحج عنه أو يستأجر من يحج عنه. بعد كل هذه الأمور نروح للوصية. طب الرجل وصى بالثلث، الثلث ده من كل المال أم من المال المتبقي بعد النفقات الواجبة؟ الجواب: المال الثلث المال المتبقي بعد النفقات الواجبة. واضح يا اخوانا؟ يقول: والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض. أشبهت الميراث يقصد إيه؟ الوصية، لأن الميراث يا أخوانا ما يأتي للرجل بلا عوض. وما تنسوا أنواع المال الذي يأتي بعوض وبلا إيه؟ وبلا عوض. فالوصية والإرث مال بلا عوض. يقول: فلما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر حثا على إخراجها واهتماما بها، وجيء بكلمة أو التي للتسوية فيستويان في الاهتمام وإن كان الدين مقدما عليه. ومن هنا فإن أمر الوصية مهم، حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وحثا على تنفيذها ما دامت تتمشى على الوجه المشروع. وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوغ شرعي فقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: والتبديل والتغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية لي. انتهى. ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما أو كافرا، لقوله تعالى: ولا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية: هي وصية المسلم لليهودي والنصراني. وقد كسى عمر بن الخطاب أخا له وهو مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، ولقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يبارك فيكم. كما نقول دائما وأبدا، النصوص الشرعية تؤخذ كوحدة واحدة. البر المنهي المأمور به في الآية غير المودة، فرق الاثنين. والوصية لليهودي التي ورد عن سلفنا الصالح لابد أن تعلم من هو اليهودي التي تجوز الوصية له، وكذلك من هو النصراني. فيجب أن نعلم إخواني أن اليهود والنصارى على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين كانوا في منتهى الذل والهوان، لا يسمع له صيد، لا تضرب لهم جرس في كنيسة، ولا يشد لهم زنارة، ولا يظهرون صليبا، بل كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. ووصل الحمد بعضهم أنه كان يعجز عن إتاء الجزية فكان يسقط عنه المسلمون. أما الآن وتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وأصبحوا يكدون الإسلام للنهار ويحاربون الإسلام وينفقون في سبيل حرب الإسلام الغالي والنفيس، فإن هذا الأمر لا يقول بجوازه عاقل قط. فيجب أن يفهم هذا الكلام فهما سديدا طبقا لنصوص الشريعة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. الآية واضحة. تم مفهومها: إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يبقى إذا البر والقسط إلى هؤلاء القوم معلق بعدم قتالنا في الدين وعدم إخراجنا من ديارنا. وأي قتال في الدين أقبح وأشد مما يفعله هؤلاء الأعداء من إصابة الشبهات والإغراق في الشهوات لبلاد المسلمين. وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد، أما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له، كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائين، وكذلك لا تصح للكافر المعين بما لا يجوز تملكه إياه وتمكينه منهم كالمصحف والعبد المسلم أو السلاح. وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية إذا كان له زوج أو سيد، أو تضعه لأقل من 4 سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد، لأن مثل هذا الحمل يرث، فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتا بطلت الوصية. ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وصية لمعدوم. وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحد به عنه فإنه يصرف منه حده بعد أخرى حتى ينفذ. يعني واحد قال لك: إيه أنا موقف المليون جنيه ده تحج به عنه. طب يا عم الحجة بتكلف 4000 جنيه، خلاص تملكه كل سنة حجه لحد ما يخلص المليون. والله قامت القيامة قبل ما يخلص، خلاص بقى إيه لله في خلقه جون. أدي معنى كلام الشيخ. وإن كان المبلغ قليلا حد به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حدة واحدة صرف في حدة واحدة، لأنه قصد بذلك نفع من يحد، ولا يصح حد الوصي أو الوارث عنه في تلك الصورة لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر. ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت. ولا تصح الوصية على جهة معصية كالوصية للكنائس ومعابد الكفر والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسرادها أو لسدنتها سواء كان الموصي مسلما أو كافرا. قال شيخ الإسلام: لو حبس الذمي مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته. خذوا بالكم المسألة دي كده وعلاقتها بالدستور، ما هي واضحة خالص. هي واحد قسيس أو يهودي قال لك انا بوصي بالتركه بتاعتي كلها لكنيسه العذراء، واخد بالك؟ ورفع الامر للقضاء، فالدستور بيقول ايه؟ خلاص اللي يقوله. والنص الشرعي اهو لم يجز للمسلمين الحكم بصحته، لانه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله. ومما انزل الله الا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟ التي يكفر فيها. ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والإلحاد، ولك أن تضيف أو كتب أهل البدعة، لا شك في ذلك، بل هي أولى بعدم صحة الوصية له. بعض المبتدعة بيستدل على حرية الاعتقاد بدليل ما أدري كيف استثار بعقله أن يستدل به، شأنه شأن الضالين من قبله لما استدلوا بأن عمر بن العاص دخل مصر ولقى التماثيل ما قرب لهاش ولا اتكلم فيها وسمع زمان. هذا قال دخل عمر بن العاص ديار مصر ولم يجبر أحد على الإسلام تأصيلا لمبدأ حرية الاعتقاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. انتبه الله يبارك فيكم، لأن هكذا دائما أصحاب الهوى يزين لهم الشيطان أعمالهم حتى يأتون بالعجائب ويأتون بالكفر البواح ويلبسونه عباءة الشريعة. أنه يشترط من أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصي به مالا أو منفعة مباحة، مالا أو منفعة مباحة، ولو كان مما يعجز في تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع، أو كان معدوما كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصي له، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى للموصي له حينئذ ما يقع عليه الإثم حقيقة أو عرفا. ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية، لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حين. انتبهوا لدي كويس، يعني هو إيه؟ جه في يوم كده وصى بربع المال، المادة في الوقت ده كان مليون، وكتب الوصية تم تجري يوم ما مات كان 8 مليون، يبقى الربع في المليون ولا في الثمانية؟ خدوا بالكم كويس ما يا اخوانا. لما؟ لأن العبرة بتنفيذ الوصية عند الموت. يقول ومن أحكام الوصية أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية لزوال حق الموصي له بتلف ما أوصي له به. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقدار الموصي به كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس، لأن السهم في كلام العرب هو السدس. يبقى هنا لفظ صدر والشرع لم يحدد معناه المراد، فبنرجع إلى لغة العرب السدس. طب في لغة العرب لم نجده، نرجع إلى العرف. وبه قال علي وابن مسعود ولأن السدس أقل سهم مفروض فتنصرف الوصية إليه. وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فإن الوارث يعطي الموصي له ما شاء مما يتمول، لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم. أحكام الموصي إليه الناظر على الوصية وغيره. الموصي إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة لأن الموصي إليه نائب عن الموصي في ذلك، ودخل الموصي إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقرب يثاب عليها، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أوصى إلى الزبير جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر، وأوصى عمر إلى بنته حفصة، ثم إلى الأكابر من ولدي. أما من لا يقوى على القيام على الوصية أو لا يأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدخول في الوصايا. ودي مسألة مهمة، كل واحد عارف عيوب نفسه فين وعارف نقاط الضعف عنده فين. فواحد قال لك والله تعالى أنا عيالي صغيرين وأنا أشرفت على الوفاء فبوصيك على مالي وعلى عيالي، والراجل ده يشوف الجنيه يضعف قول له عامل لا مش سكت الشغلانه خالص. شوف حد تاني ازاي لا يقدر يأمن منك، ده انت الخطيب وانت الامام وانت الشيخ. قال له انا شيخ وامام بس في الفلوس ضعيف. مش العيب فين هنا؟ العيب ان هو يكابر ويروح يوصي يكون وصيا على المال، يخرب المال يتحمل امام الله عز وجل. ما هذا الذي اشار اليه نبي يونس بقوله لابي ذر انك ضعيف وانها امانه، واخبرك فلا تامرن على اثنين ولا تتولين ما لا يدري. وعشان كده بقول كل واحد لازم يعرف عيوب نفسه فيه. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويشترط في الموصي إليه أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء إلى كافر. لما؟ كافر لا يتورع عن فعل أي شيء. ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون ولا إلى أبله، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف. لكن يصح تعليق الإيصاء على صبي ببلوغه بقوله أميركم زيد فإن قتل فجعفر. ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية، لأن عمر أوصى إلى حفصة، ولأن المرأة من أهل الشهادة فيصح الإيصاء إليها كالرجل. وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه. ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد إذا لم يعزل الأول. وإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامهما يصلح. ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، وللموصي أيضا عزل الموصي إليه متى شاء لأنه وكيل. ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه، بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء، كأن يقول أذنت لك أن توصي إلى من تشاء. ويشترط لصحة الإيصاء أن تكون في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما أوصى به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه. ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصى فعله كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك، لأن الموصى إليه تصرف بالإذن فلم يجوز له التصرف إلا فيما يملكه الموصى كالوكالة، ولأن الموصى أصل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب. وتحدد الوصية بما عينت فيه، فمن وصى في شيء لم يكن وصيا في غيره، فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على أولاده لأن تصرفه يقتصر على ما أذن له فيه كالوكيل. وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، ومعنى كلمة المباح أي في شرعنا ليس في شرعه. فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح، لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك. وإذا قال وإن قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو تصدق به على من شئت، لم يجوز الوصي أن يأخذ منه شيئا لأنه لم يأذن له بذلك، ولا يجوز له أيضا أن يعطيه لولده وورثته لأنه متهم في حقهم. ومن أحكام الوصية أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي كمن مات في برية جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح من بيع وغيره، لأنه موضع ضرورة إذ فيه تركة إذ في تركه إتلاف له وحفظه من فروض الكفايات ويكفنه ويجهزه من تركته. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل العون والسداد. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وسأبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء كتاب المواريث، وهو مشتمل على عدة أبواب سيأتي ذكرها في حينها. باب في تصرفات المريض المالية، باب في تصرفات المريض المالية، بمعنى أن الإنسان إذا كان في حالة المرض واشتد به المرض وأوشك على الهلاك فتصرفاته المالية لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. قال الشيخ: حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه. والصدقة في هذه الحال أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والمرض ينقسم إلى قسمين باعتبار قربه من الوفاء وعدمه. مرض غير مخوف أي لا يخاف منه الموت في العادة كوجع الضرس وعين وصداع يسير، فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله. ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارا بحالة حال العطية لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. طيب، مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، يبقى هنا المرجعية في نوعية المرض العادة وما يقوله أهل الاختصاص. فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ماله، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. يعني عند الوفاة أردت أن تزيد لك الأجر فعندك ثلث المال لك أن تتصرف فيه طبقا للنصوص الشرعية. رواه ابن ماجه. فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء، ولأنه في حالة المرض المخوف يغلب موته به فكانت عطيته من رأس ماله تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلدة أو كان بين الصفين في القتال أو كان في لجة البحر عند هيجان، فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت. ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأخذ ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات في هذه الحال، فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها لعدم المانع. ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحية، لأنه لا يخف منه تعجيل الموت فهو كالهرم. أما إن لزم من به مرض مزمن الفراش فهو كمان مرضه مخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، ولغير الوارث إلا إذا أجازها الورثة لأنه مريض ملازم للفراش يخشى عليه التلف. ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ. فإن ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لأنها لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية، فقد قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تفارق العطية في 4 أشياء. طبعا هيجينا بعد قليل تعريف العطية والوصية. أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجب دفعه دفعة واحدة، أما العطية فيبدأ بالأول فالأول لأنها تقع لازمة في حق المعطي. أما المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية، فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. أما العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها قبل الموت. الرابع أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية فإنها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدم. باب في أحكام الوصايا. يبقى عندنا المريض في تصرفاته المالية يختلف الأمر إذا كان صحيحا، فهناك أمور لا تنفذ إذا فعلها في مرضه وهناك أمور تنفذ. باب في أحكام الوصايا. الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت بذلك لأنها وصف لما كان في الحياة بما بعد الموت، لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى هي التبرع بالمال بعد الموت. يبقى الوصية بعد الموت، أما في الحياة تسمى العطية أو الهبة، أما بعد الموت فوصية، ديت لها أحكام وديت لها أحكام. والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اكتب يا أخي بالهامش عندك هذه آية الوصية. وكتب عليكم أي فرض الله عليكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا أيضا قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، اكتب قال علي بن أبي طالب: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الدين قبل الوصية. إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الدين قبل الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وأجمع العلماء على جوازها، أي في الجملة، أما التفصيل سيأتي. يبقى الوصية مشروعة وجائزة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب بعد ذلك تكلم الشيخ وقال: والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة. معنى واجبة يأثم من تركها أو يستحق الإثم، معنى مستحبة إن شاء الله يقدر على ذلك. فتجب الوصية بماله وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لألا تضيع. وده وارد في حياتنا اليومية، واحد بيكون له معاملات كثيرة ما بيكتبش على أساس كلهم بيتاجر وده بياخد وده بيدي، يبقى في هذه الحالة إذا شعر بذنوب أجلي يا أخوانا خدوا بالكم، فلان علي له كذا، فلان علي له كذا، فلان علي له كذا، يبقى في هذه الحالة ديت واجبة، واجب أن يفعل، إن لم يفعل لا شك أنه يستحق العقوبة إلا أن يعفو عنه ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها، وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبيل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته، فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم. وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي، واكتب عندك في الهامش برضو والمعول عليه في ذلك العرف. ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال، وهنا مسألة وهي إيه المعني بثلث المال هنا؟ لا كما يفهم البعض ثلث الأوراق النقدية، لا، المال كل ما يملكه الرجل، يبقى هو بيوصي بالثلث. واحد قال لك عامل كل ده وصي ب70,000 جنيه وما معهوش نقدية لهم، لا، ده انت بقى بتشوف العقارات والأراضي والممتلكات، تشوف كل شيء ما يملكه، وبعد كده تنظر لهذا الذي وصى به، إن كان الثلث وجيزة الوصية إن زاد ترد إلى الثلث، يبقى المعني بالمال هنا كل ما يملكه الموصي. يقول: ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث، وقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقد قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة ولكن لم يعب، يبقى الأولى أن يكون أقل من الثلث ولو بشيء كثير ولو بشيء قليل، لقول ابن عباس: وجدت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث. انتبهوا، يعني رجل له ورثة لا يجوز له أن يوصي من ماله بأكثر من الثلث. لما؟ لأن في الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة مخالفة للنص أولا، بعد ذلك إضرار بالورثة، لأن بدل ما يأخذ خمسة يأخذ اثنين، لأن الرجل وصى بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال لسعد بن أبي وقاص: إنك لأنتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم على يتكففون الناس. فالوصية بالثلث لمن له وارث دي جائزة، أكثر من الثلث لا، لا تجوز. طيب، من ليس له وارث؟ قبل أن يوجد، يعني قل أن يوجد من ليس له وارث، ولكن يوجد ممكن تلاقيهم بعاد. فبعض الناس يقول لك: أنا ما خلفتش ولا عيل، خلاص يبقى ماليش ورث. لا، ده ممكن يكون له أبناء العم أو إخوة أو أخوات إلى غير ذلك، ولا ينقطع الإرث إلا في حالات نادرة جدا. يقول: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة، لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه صح ذلك وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت. اكتب في الهامش: دليل ذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. وهنا خد بالك ان هو وضع قيد ان اجازة الورثة بعد الموت. بعد الموت يعني بعد موت المورث. الورثة اجازوا خير وبركة، لم يجيزوا لا تنفذ الوصية. ومن احكام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، عند الامام احمد والترمذي وابي داود وله شواهد. طيب، كلمة لا وصية لوارث كأننا شرحناها وأعيد. المعني بالوارث هنا يا أخوانا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية، قلناها قبل كده. تاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، بداية الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من هو الوارث؟ أن يكون وارثا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. يعني إيه؟ الرجل وصى بشيء من المال، وصى مين؟ لزيد بن عمرو. الوصية كتبت في حياته لأنه أخوانا قال بعد ما موت وزيد بن عمرو ده عطوله فدان من الأرض. طيب، عند الوصية كان زيد بن عمرو ده له وصف بالنسبة للموصي، وعند الوفاء له وصف. فالعلماء قالوا عند تنفيذ الوصية إن كان الموصي له وارث لا تنفذ الوصية، وإن كان عند تنفيذ الوصية غير وارث تنفذ الوصية. فلا عبرة بعند الوصية، ولكن العبرة عند إيه؟ تنفيذ الوصية. واضحة؟ مثال ذلك: رجل وصى لامرأته بشيء من المال وهي في عصمته، قال لها: أنت تعبت معايا لك فدان أرض، وكتب الوصية ووثق. ابتدت الحياة بالرجل، وبعد ذلك مات الرجل، أو قبل أن يموت طلق المرأة وانقضت عدتها. فلما مات الرجل جاءت تطالب بالوصية، يبقى عند الوصية كانت وارثة لا تصح. العبرة عند إيه؟ تنفيذ الوصية. جينا ننفذ الوصية وجدنا المرأة غير إيه؟ وارثة، تعطى الوصية. واضحة؟ اعكسها بقى: وصى رجل لامرأة بشيء من المال، واخد بالك، وبعد أن وصى لها امرأة أجنبية، بعد أن وصى لها فترة من الزمن بقدر الله تزوجها ثم مات عنها، فأخذت إرثها من الرجل ثم طلبت بالوصية، يقول لها: لا، ده أنت عند تنفيذ الوصية أصبحت إيه؟ وارثة. وضحت يا إخوانا ديت؟ يبقى لا وصية لوارث، أي كونه وارث عند التنفيذ ولا عند الوصية؟ عند التنفيذ. طيب، قال الشيخ تقي الدين: اتفقت الأمة عليه. وذكر الشافعي أنه متواتر، يقصد عليه هنا حديث لا وصية لوارث. فقال: وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتح لا وصية لوارث، ويؤثرونه عمن لقوه من أهل العلم، إلا إذا أجاز الورث الوصية للوارث فإنها تصح، لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث، وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته. نفس الكلام، بعض الناس يوصي بشيء من ماله لبعض الورث، قلنا الأصل أن الوصية إيه؟ باطلة لا تصح، لأن الوصية دي بتبقى عبارة عن جزء من مال بقية الورث، فلا يجوز أن يعطيه الوارث. كثير من أهل العلم قال لك إلا إذا أجاز الورثة ذلك، يعني وصي أو موصي من الناس حب إيه يميز أحد أبنائه بشيء من المال واستعطف أولاده، قال لهم يا ولد أخوكم وأنتم كبار وأنتم مش عارف إيه الكلام ده كله، فالأولاد حياء من أبيهم وافقوا. العلماء قالوا إن هذه الموافقة المبدئية في حياة الوالد لا يعول عليها، بل الصواب أن تكون الموافقة بعد الإيه؟ بعد الموت. ودي مسألة مهمة جدا وتحدث في مصرنا كثيرا، يكون مثلا أب مات وساب إيراثين أرض، حق إخواتك البنات معاك، تروح تقول لها يا أختي أنت عاوز حاجة، تقول لك لا كفاية دخلتك عليه خلاص مش عاوز. لا الكلام ده غير صحيح، ده أنت تذهب تعطيها حقها تاما كاملا غير منقوص، سواء بتوثيق الأوراق أو بعد النقدية أو غير ذلك، فإن هي أعطتك شيئا منها بمحض إرادتها وباختيارها رزق ساقاه الله عز وجل إليك، وإلا فلا. يبقى المعول عليه يا أخوانا في موافقة الورثة بعد موت المورث أو الموصي لا في حياته. ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من الوصية، والخير هو المال الكثير عرفا، فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأنه يقوم بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، ولقوله لسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم إنك إن تنظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تنظرهم عالة يتكففون الناس. وقال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من من يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس. وقال علي لرجل إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، وإذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم. ودي مهمة جدا. ابتداء الوارث لا يحرم من الإرث إلا بالكفر وبالقتل، أما العقوق والفسق والمعصية لا يحرم. فإذا قام رجل عنده مال كثير ووجد الورثة على فسق وسيأخذون المال ينفقونه في معصية الله، فحمله ذلك أن يضر بالورثة أو أن بعض الورثة عاق لأبي وعاق لأمي، وهو ملتزم ولكن من كثرة غيظه على ابنه أراد أن يعاقبه في الإرث، فما وجد سبيلا إلا أنه يوصي بثلث المال، والذي حمله على ذلك أن يضر ويقلل نصيب الوارث. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا. أما إن كان الذي حمله ابتغاء الخير وأضاف إلى ذلك حتى لا يمكن ابنه الفاسق من إنفاق المال في الفسق والمعصية، هذا له وجهة مقبولة إن شاء الله. طيب، وإذا كان قصد الموصي المضر بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم، لقوله تعالى غير مضار. وفي الحديث إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضر في الوصية فتجب له النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. قال الشوكاني قوله غير مضار أن يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجز الورثة. وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوصية والدين المذكورين، فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهية عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضار لورثته فهو باطل مردود، لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دون. انتهى كلام الشوكاني. يبقى الشاهد كله كان صاحب المال يريد أن يضل بالورثة حتى لو سلك المسلك الشرعي فنيته تحكم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. ودي قاعدة مهمة، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يبقى هو قال يا أخوانا إيه، أنا متبرع بتلت المال، عند 10 فدانين خذوا 3 وتلت لله، هذا أظهره، ولكن الأضمر إيه؟ أراد أن يقلل نصيب أولاده لأنهم اتجوزوا وسابوا مشوا، فأراد أن يضر به. ففي هذه الحالة هذا نوع من أنواع الإضرار في الوصية، فلا يجوز بل هي باطلة. نعم. طب احنا بنقول العبرة بما أضمر لا بما أظهر. أوصلك، أول شيء يأثم من وصى بذلك لأن ربه أعلم به، أما إن ظهر لنا في الدنيا أنه أضمر هذا وأظهر هذا يعامل على إضماره، يعني يظهر للقاضي أو الوالي أن فعلا الوالد المصد هو ما قصد بهذا ابتغاء وجه الله، ولكن قصد أن يضر بالورثة بالقرائن والأدلة تبطل الوصية. معي؟ ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له، وهذا كما ذكرنا قبل أن يوجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من انتظرهم عالى يتكففون الناس. وورود ذلك عن ابن جواز ذلك عن ابن مسعود، وقال به جمع من العلماء: لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورث، فإذا عدم زال المانع لأنه لم يتعلق بحق وارث ولا غريب، فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد عن الثلث إن كان له ورثة، فمن لا ورث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. نعم. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يفي ثلث المال الموصي بها ولم تجز الورث الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة. معنى الكلام ده إيه؟ إذا لم يفي ثلث مال الموصي به، يعني الراجل قال يا أخوانا أنا وصيتي ابنه مسجد ويقام على السنة ومواصفات المسجد كيت وكيت 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 والكتب كيت وكيت 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 وطلبة العلم، حدد الوصية يفعل شيء، فجينا ننفذ اللي قاله الراجل ده لقينا ان الوصية ماله التنز ماله مش هيعمل فيها حاجة خالص، لن يكفيها. يبقى في هذه الحالة بنعتبر المسجد ده التلت كويس، وبقي الورثة الايه التلتين، وبعد ذلك المحاصة معناها ايه يقلل من كل نصيب نصيبه طبقا لنسبته. معايا؟ وهذا ان شاء الله سياتي في مسائل العول اذا علت المساله عن اصلها. يعني التلت مثلا قلنا المسجد ده عشان يتكلف هياخد له مثلا 200,000، واخد بالك؟ طيب ال 200,000 دول ازيد من التلت، طيب والتلتين بتوع الورثه، طيب لو خدنا ال 200,000 التلتين هيقل، طب لو ودينا التلتين للورث التلت هيقل، واخد بالك يا اخوانا؟ نعمل ايه؟ ننقص من كل واحد من النصيبين التلتين والثلث بقدر ما يتناسب مع نسبته. واضح يا اخوانا ديت؟ ادي معنى كلام الشيخ اجزل الله عز وجل له المثوبه. مثال ذلك: لو اوصى لشخص ب 100 ريال ولاخر ب 100 ريال ولثالث ب 50 ريال ولرابع ب 30 ولخامس ب 20 وثلث ماله 100 ريال فقط، ومجموع الوصايا 300 ريال. فإذا نسبة مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصي له به فقط. لما؟ بحيث أن النقص يكون على قدر رؤوس المستحقين. ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت. فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجددت صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لسه قايلينها دلوقتي، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له. وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصح، كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ثم مات ابنه فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة، لأن أخاه صار عند الموت وارثا. ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصي له العين الموصي بها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصي. قال الموفق ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم، فأن اعتبار الوصية بالموت وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني ثمين أو على مصلحة كالمساجد لم تفتخر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، أما إذا كانت على معين فإنها تلزم بالقبول بعد الموت. ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها، لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت، لما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية، فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته. فلو قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمره، فقد مزيت في حياة الموصي فالوصية له، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمره. وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمر. ومن أحكام الوصية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفرات أولا، وإن لم يوصي به، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فدل على تقديم الدين على الوصية. وفي الصحيح: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث بالإجماع. خذوا بالكم معنى الكلام ده. رجل مات، أول شيء يا أخوانا الترتيب في التركة: التجهيز والتكفين. والمعني بذلك التجهيز الشرعي والتكفين الشرعي، أما صناعة المأتم والصوانة وغير ذلك ده مخالف. فإن حدث لا يخصم من التركة. بعد ذلك قضاء الدين، والدين هنا نص الشارع على أنه دين في حق العباد ودين في حق الله. ومن جملة الديون في حق الله التي تقدم بعد دين الخلائق أن يكون الرجل عليه زكاة أو عليه نذور أو كفارات أو لم يحج، فيجب على ورثته أن يحج عنه أو يستأجر من يحج عنه. بعد كل هذه الأمور نروح للوصية. طب الرجل وصى بالثلث، الثلث ده من كل المال أم من المال المتبقي بعد النفقات الواجبة؟ الجواب: المال الثلث المال المتبقي بعد النفقات الواجبة. واضح يا اخوانا؟ يقول: والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض. أشبهت الميراث يقصد إيه؟ الوصية، لأن الميراث يا اخوانا ما يأتي للرجل بلا عوض. وعتنسوا أنواع المال الذي يأتي بعوض وبلا عوض. فالوصية والإرث مال بلا عوض. يقول فلما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر حثا على إخراجها واهتماما بها، وجيء بكلمة أو التي للتسوية فيستويان في الاهتمام وإن كان الدين مقدما عليه. ومن هنا فإن أمر الوصية مهم، حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وحثا على تنفيذها ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوغ شرعي فقال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الإمام الشوكاني في تفسيره والتبديل والتغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية دي. انتهى. ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما أو كافرا، لقوله تعالى ولا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هي وصية المسلم لليهودي والنصراني، وقد كسى عمر بن الخطاب أخا له وهو مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يبارك فيكم. كما نقول دائما وأبدا النصوص الشرعية تؤخذ كوحدة واحدة. البر المنهي المأمور به في الآية غير المودة، فرق بين الاثنين. والوصية لليهودي التي ورد عن سلفنا الصالح لابد أن تعلم من هو اليهودي التي تجوز الوصية له، وكذلك من هو النصراني. فيجب أن نعلم إخواني أن اليهود والنصارى على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين كانوا في منتهى الذل والهوان، لا يسمع لهم صيد، لا تضرب لهم جرس في كنيسة، ولا يشد لهم زنارة، ولا يظهرون صليبا، بل كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. ووصل الحد بعضهم أنه كان يعجز عن إتاء الجزية فكان يسقط عنه المسلمون. أما الآن وتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وأصبحوا يكدون الإسلام للنهار ويحاربون الإسلام وينفقون في سبيل حرب الإسلام الغالي والنفيس، فإن هذا الأمر لا يقول بجوازه عاقل قط. فيجب أن يفهم هذا الكلام فهما سديدا طبقا لنصوص الشريعة. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. الآية واضحة. تم مفهومها إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يبقى إذا البر والقسط إلى هؤلاء القوم معلق بعدم قتالنا في الدين وعدم إخراجنا من ديارنا، وأي قتال في الدين أقبح وأشد مما يفعله هؤلاء الأعداء من إصابة الشبهات والإغراق في الشهوات لبلاد المسلمين. وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد، أما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له، كما لو أوصى اليهود أو النصارى أو فقرائين، وكذلك لا تصح للكافر المعين بما لا يجوز تملكه إياه وتمكنه منهم كالمصحف والعبد المسلم أو السلاح. وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية إذا كان له زوج أو سيد، أو تضعه لأقل من 4 سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد، لأن مثل هذا الحمل يرث، فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتا بطلت الوصية. ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وصية لمعدوم. وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحد به عنه فإنه يصرف منه حده بعد أخرى حتى ينفذ. يعني واحد قال لك إيه، أنا موقف المليون جنيه ده تحج به عنه. طب يا عم الحجة بتتكلف 4000 جنيه، خلاص تملك كل سنة حج لحد ما يخلص المليون. والله قامت القيامة قبل ما يخلص، خلاص بقى إيه لله في خلقه. هذه معنى كلام الشيخ. وإن كان المبلغ قليلا حد به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حدة واحدة صرف في حدة واحدة، لأنه قصد بذلك نفع من يحد، ولا يصح حد الوصي أو الوارث عنه في تلك الصورة، لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر، ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت، ولا تصح الوصية على جهة معصية كالوصية للكنائس ومعابد الكفر والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسرادها أو لسدنتها، سواء كان الموصي مسلما أو كافرا. قال شيخ الإسلام: لو حبس الذمي ما لنفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته. خذوا بالكم المسألة دي كده وعلاقتها بالدستور، ما هي واضحة خالص اهي. واحد قسيس أو يهودي قال لك أنا بوصي بالتركة بتاعتي كلها لكنيسة العذراء، واخد بالك، ورفع الأمر للقضاء، فالدستور بيقول إيه؟ خلاص اللي يقوله، والنص الشرعي أهو لم يجز للمسلمين الحكم بصحته، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله ألا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها، التي يكفر فيها. ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والإلحاد، ولك أن تضيف أو كتب أهل البدعة، لا شك في ذلك، بل هي أولى بعدم صحة الوصية له. بعض المبتدعة بيستدل على حرية الاعتقاد بدليل ما أدري كيف استساغ بعقله أن يستدل به، شأنه شأن الضالين من قبله لما استدلوا بأن عمر بن العاص دخل مصر ولقى التماثيل ما قرب لهاش ولا اتكلم فيها وسابها زمان. هذا قال دخل عمر بن العاص ديار مصر ولم يجبر أحد على الإسلام تأصيلا لمبدأ حرية الاعتقاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. انتبه الله يبارك فيكم، لأن هكذا دائما أصحاب الهوى يزين لهم الشيطان أعمالهم حتى يأتون بالعجائب ويأتون بالكفر البواح ويلبسونه عباءة الشريعة. أنه يشترط، ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصي به مالا أو منفعة مباحة، مالا أو منفعة مباح، ولو كان مما يعجز في تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع، أو كان معدوما كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصي له، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى للموصي له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا. ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية، لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حين. انتبهوا لدي كويس، يعني هو إيه؟ جه في يوم كده وصى بربع المال، المال ده في الوقت ده كان مليون، وكتب الوصية تم تجري تجري يوم ما مات كان 8 مليون، يبقى الربع في المليون ولا في الثمانية؟ خذوا بالكم كويس ما يا اخوانا. لما؟ لأن العبرة بتنفيذ الوصية عند الموت. يقول: ومن أحكام الوصية أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية لزوال حق الموصي له بتلف ما أوصي له به. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقدار الموصي به كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس، لأن السهم في كلام العرب هو السدس. يبقى هنا لفظ صدر والشرع لم يحدد معناه المراد، فبنرجع إلى لغة العرب السدس. طب في لغة العرب لم نجده، نرجع إلى العرف. وبه قال علي وابن مسعود: ولأن السدس أقل سهم مفروض فتنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فإن الوارث يعطي الموصي له ما شاء مما يتمول، لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم. أحكام الموصي إليه الناظر على الوصية وغيره. الموصي إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة، لأن الموصي إليه نائب عن الموصي في ذلك، ودخل الموصي إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقرب يثاب عليها، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أوصى إلى الزبير جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر، وأوصى عمر إلى بنته حفصة، ثم إلى الأكابر من ولده. أما من لا يقوى على القيام على الوصية أو لا يأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدخول في الوصايا. ودي مسألة مهمة، كل واحد عارف عيوب نفسه فين وعارف نقاط الضعف عنده فين. فواحد قال لك: والله تعالى أنا عيالي صغيرين وأنا أشرفت على الوفاء فبوصيك على مالي وعلى عيالي، والراجل ده يشوف الجنيه يضعف، قل له: عامل مش سكت الشغلانه دي خالص، شوف حد تاني ازاي لا يقدر يأمن منك، ده انت الخطيب وانت الامام وانت الشيخ. قال له: انا شيخ وامام بس في الفلوس ضعيف. مش العيب فين هنا؟ العيب ان هو يكابر ويروح يكون وصيا على الماء، يخرب الماء يتحمل امام الله عز وجل. ما هذا الذي اشار اليه النبي يونس بقوله لابي ذر: انك ضعيف وانها امانه، واخبلك: فلا تامرن على اثنين ولا تتولين ما لا يدري. وعشان كده كل واحد لازم يعرف عيوب نفسه فيه. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويشترط في الموصي إليه أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء إلى كافر. لما؟ كافر لا يتورع عن فعل أي شيء. ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون ولا إلى أبله، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف. لكن يصح تعليق الإيصاء على صبي ببلوغه، لقوله: أميركم زيد فإن قتل فجعفر. ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية، لأن عمر أوصى إلى حفصة، ولأن المرأة من أهل الشهادة فيصح الإيصاء إليها كالرجل. وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه. ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد إذا لم يعزل الأول. وإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من يصلح. ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، وللموصي أيضا عزل الموصي إليه متى شاء لأنه وكيل. ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه، لأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء، كأن يقول: أذنت لك أن توصي إلى من تشاء. ويشترط لصحة الإيصاء أن تكون في تصرف معلوم، ليعلم الموصى إليه ما أوصى به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه. ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه وتفريق الثلث والنظر لصغاره ونحو ذلك، لأن الموصى إليه تصرف بالإذن فلم يجز له التصرف إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة، ولأن الموصي أصل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب. وتحدد الوصية بما عينت فيه، فمن وصى في شيء لم يكن وصيا في غيره، فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على أولاده، لأن تصرفه يقتصر على ما أذن له فيه كالوكيل. وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، ومعنى كلمة المباح أي في شرعنا ليس في شرعه. فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح، لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك. وإذا قال وإن قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو تصدق به على من شئت، لم يجد الوصي أن يأخذ منه شيئا، لأنه لم يأذن له بذلك، ولا يجوز له أيضا أن يعطيه لولده وورثته، لأنه متهم في حقهم. ومن أحكام الوصية أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي كمن مات في برية، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح من بيع وغيره، لأنه موضع ضرورة إذ فيه تركة إذ في تركه إتلاف لهم وحفظه من فروض الكفايات، ويكفنه ويجهزه من تركته. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل العون والسداد.